السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. سورة الفلق، تقدم في الكلام عن سورة الناس، هذا هو المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. تقدم خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذلك الخبر الذي تعلق به ثلة من المستشرقين وشغبوا به وجعلوه طعنا وتشكيكا في سلامة القرآن الكريم. وذلك الخبر هو أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكتب المعوذتين في مصحفه، وقد أجاب أهل العلم على هذا الخبر بإجابات، فمنهم من قال بأنه خبر مكذوب، لكن الصحيح أنه خبر صحيح. والجواب عنه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترك كتابة سورة الفلق والناس في مصحفه لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه يعوذ بهما الحسن والحسين، فظن أنهما دعاء، ثم في آخر أمره رجع وأثبتهما في مصحفه، فاتفق الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم على المصحف الإمام، ومنه أو فيه سورة المعوذتان. المسألة الثانية، من أسماء هذه السورة، تسمى سورة الفلق وتسمى سورة قل أعوذ برب الفلق، وتسمى بالمعوذة الأولى، والناس هي المعوذة الثانية. يقول بعض الناس المعوذتان، والصواب بكسر الواو المعوذتان، لأنه يتعوذ بهما. وتسمى سورة الفلق تبعا مع سورة الناس كما سمعنا بالمعوذتين، ويقال بالمشقشقتين، وإذا أضيف إليهما سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون يسمى الجميع بالقواقل، أي السور المبدوءة بقل. وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، عدد آياتها 5 آيات، وسورة الناس عدد آياتها 6 آيات، فالمجموع 11 آية. قيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وعقد له الساحر لبيد بن العصر اليهودي 11 عقدة، فنزلت المعوذتان، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد جميعا. المسألة الخامسة، نوع نزول سورة الفلق، نزولها مدني في المدينة. والمسألة السادسة، سبب نزول هذه السورة، تقدم الكلام في سورة الناس أن لبيد بن الأعصم اليهودي لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هاتان السورتان العظيمتان، فقرأتا أو قرأهما النبي عليه الصلاة والسلام فانحلت عنه عقد السحر بإذن الله تعالى. المسألة السابعة، حديث السحر. هذا الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر. قال بعض العلماء هذا الحديث باطل لا يصح، والحق أن الحديث الصحيح لا غبار عليه. قالوا كيف تقولون بأن الحديث صحيح والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس؟ قيل لهم إن العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة، أما الأعراض التي تمس البدن فيصيبك كما يصيب الناس، فهو يمرض ويحزن ويبكي ويغضب ويضيق صدره، كما قال الله في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ويبكي ويتألم. أما في أمر تبليغ الرسالة فهو معصوم، لا يمكن أن يبلغ خطأ، مستحيل. وقال أيضا أهل العلم قالوا إن السحر، لماذا تنكرون حديث السحر وتقولون معاذ لا يسحر النبي؟ يقال في القرآن الكريم في شأن موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والنبي عليه الصلاة والسلام السحر الذي أصابه نوع يسمى التخييل، يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، وقد عافاه الله تعالى وجعل هاتين السورتين سببا في رفع البلاء عنه. المسألة الثامنة، هذه السورة العظيمة لها مواضع تقرأ فيه أو تقرأ فيها، فمن مواضعها أذكار الصلاة بعد الصلاة دبر الصلاة المكتوبة، وفي أذكار المساء وأذكار المنام وأذكار الصباح، وهي من أنفع ما يقرأ على الصغار. المسألة التاسعة، من فضائل هذه السورة جاء فيها أحاديث تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ ومسح رأسه ويقرأ بالمعوذتين والإخلاص. ومن فضلها حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي عليه السلام يا عبد الله تعوذ بهما فما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وفي حديث آخر اقرأ المعوذتين فإنها تكفيك من كل شيء. ويقول الصحابي كنت أسير مع النبي عليه الصلاة والسلام بين الجحفة والأبواء فهاجت ريح مظلمة فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ ويقرأ سورة الفلق وسورة الناس. المسألة العاشرة، الكلام عن معاني هذه السورة. قل أعوذ برب الفلق، قل أي قل يا محمد، وكل من يقرأ يتعوذ. أعوذ، تقدم أن حرف العين والواو والذال وما تصرف منهما عوذ، استعيذ أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وأتحصن بك يا الله وأستجير بك يا الله. برب الفلق، رب، الرب هو يربي عباده يهديهم إلى فطرهم إلى معائشهم. في البشر أرباب، رب البيت، رب الأسرة، ربة الأسرة، إلا أن ربوبية البشر تقصر، سبها الخلل والخطأ والموت والمرض فهي ربوبية قاصرة، أما ربوبية الله فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا خلل. الفلق، قيل بأن المراد بالفلق بيت في جهنم، وقيل جب يعني بئر في جهنم، والصحيح الفلق فالق الإصباح. من فوائد هذه الآية قل أعوذ برب الفلق ضعف المخلوقين، لأن الذي يستعيذ ضعيف ويحتاج إلى من يعينه. والفائدة الثانية قوة الخالق عز وجل، لأن المستعاذ به قوي. أنت قد تستعيذ بشخص من الناس له قوة محدودة، أما إذا استعذت بالله فلله القوة جميعا. الفائدة الثالثة فضيلة الاستعاذة وأنها من أنواع العبادة، فأنت تعبد الله إذا استعذت به. والفائدة الرابعة إثبات توحيد الربوبية. من شر ما خلق، الشر من معانيه الألم وما يفضي إليه. من شر ما خلق، الماء موصولة بمعنى من شر الذي خلق. والشرور أنواع، شرور حسية وشرور معنوية، شرور قاصرة على الشخص وشرور تتعدى إلى جمع من الناس أو إلى الناس كلهم. فأنت إذا استعذت بالله وقلت من شر ما خلق فإنك تستعيذ بالله من جميع الشرور. وهنا مسألة مهمة، من شر ما خلق، الله خالق كل شيء، لكن أفعال الله كلها خير، هي شر بالنسبة للمخلوق. أما أفعال الله القدرية وأحكامه الدينية الشرعية فكلها خير لا شر فيها، لكنها شر بالنسبة للمخلوق. فمثلا السارق إذا سرق تقطع يده والسارق يقتل، فهي شر بالنسبة لهذا المخلوق الذي تلوث من معصية وخضعوا حالها، لكنها خير بالنسبة للناس يعتبرون ويتعظون ويرتدعون. من فوائد هذه الآية من شر ما خلق ذم الشر بجميع أنواعه، الشر كله مذموم لا خير فيه. والفائدة الثانية عدم التهاون بالشر ولو كان يسيرا، كما أنك لا تتهاون بالمعروف، لا تحقر المعروف ولو كان يسيرا، لا تتهاون بالشر ولو كان يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف، قد يكون هذا اليسير عظيما، وفي المقابل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يقابلها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحتقر الشر ولو كان يسيرا، أول النار شرارة، كما أن أول غيث قطرة، فالخير مهما صغر لا تفرق فيه، والشر مهما صغر لا تتهاون به. الفائدة الثالثة أن الله خالق كل شيء، كل شيء كما قال الله: الله خالق كل شيء. الرابعة، فائدة الرابعة، الرد على بعض الضلال في المجوس وغيره يقول للخير إله وللشر إله، هذا كله كفر وضلال. يقول للشر إله مستقل وللخير إله مستقل، يقال الله هو الإله الحق، لا معبود بحق إلا هو، وهو خالق كل شيء، وأفعال الله كلها حكمة، كلها خير لا شر فيها، إنما الشر بالنسبة لما يترتب من فعل المخلوق. ومن شر غاسق إذا وقب، هذا الواو عاطفة، ومن شر غاسق إذا وقب، هذا شر الخاص ذكر بعد الشر العام، من شر ما خلق شر عام، ومن شر غاسق إذا وقب، الواو عاطفة. والشر تقدم تعريفه، الغاسق إذا وقب، قيل القمر وقيل الليل إذا دخل، والمعنيان صحيحان، لأن القمر لا يكون إلا في الليل. وقال وجاء في حديث عند الترمذي، عند أحمد الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: تعالي، ثم أشار القمر وقال: هذا الغاسق إذا وقب. حسنه بعضهم. قال أهل العلم: سواء قلنا بأن الغاسق هو الليل أو القمر المعنى واحد، وأمرنا بالاستعادة من شر وقت الليل، قال: لأن وقت الليل هو وقت انتشار الشياطين، ولهذا جاء في الحديث: إذا انتشرت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. وهذا أمر معروف، قد جاء أيضا في السنة أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين. من فوائد هذه الآية أن الشر يتفاوت بحسب الزمان والمكان، فيكون في زمان أشد من زمان آخر، وفي وقت أو في مكان أشد من مكان آخر. ولهذا قالوا: الجن والشياطين تأوي إلى أماكن القاذورات، وإلى أماكن الخربة، إلى الأماكن المهجورة أكثر من الأماكن المعمورة، فإذا كانت الأماكن المعمورة بالشر جاءت الشياطين، وتفر الشياطين من الأماكن المعمورة بالخير، وقد تتسلط ابتلاء من الله وحكمه. أيضا من فوائد الآية أن سلطان الأرواح الشريرة في الليل أشد وأقوى وأنكى من تسلطهم أو من سلطانهم في وقت النهار. الفائدة الثالثة تكامل الشريعة وعظم هذه الشريعة التي حذرت من الشر بجميع أنواعه، أمكنته وأزمنته، ودلت على الخير بجميع أنواعه بأمكنته وأزمنته. ومن شر النفاثات في العقد، الواو عاطفة، وهذا شر خاص معطوف على الشر العام، الشر العام من شر ما خلق، خص ومن شر غاسق إذا وقب، وخص نوعا آخر ومن شر النفاثات في العقد. يقول بعض أهل العلم: إذا جاء الأمر عاما ثم ذكر أشياء مفردة خاصة فهي تنويه وتنبيه إلى عظيم شأنها، وإذا استثني الخاص من العام بالتنويه عليه. فمثلا الدين النصيحة، وما استثنى لكن أطلق، الحج عرفة، تبيين لأهمية النصيحة وعرفة. وفي المثال التخصيص بعد العموم، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خص جبريل وميكال لخاصية أنهما أفضل ملائكة، وقيل أن اليهود يسبون هذين الملكين عليهما الصلاة والسلام. ومن شر النفاثات في العقد، الواو عاطفة أيضا، شر مخصوص عطف على الشر العام. الشر تقدم، النفاثات، قيل النفاثات المراد بهن بنات اليهودي لبيد الذي سحر النبي عليه السلام، في بعض الروايات أن الذي سحره بنات الساحر لبيد بن العصب. وقيل إن الصحيح أن النفاثات نفث الأرواح الشريرة الريق على العقد، على المادة التي يسحرون بها الشخص، يأخذون شيئا من شعره أو شيئا من ملابسه ثم يعقد عليها أو ينفت عليها فتنعقد بإذن الله وتقديره وحكمته، أو ينعقد أثر السحر فيؤثر ثم أخوذ منه. والعجب أن هذا النوع من السحر أو السحر حتى في البهائم. يقول ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: وهذا النوع من السحر، سحر النفس، مشهور معروف عندنا في صحراء المغرب، حتى حدثني ثقة أنه رأى مع بعض رعاة الغنم حبلا فيه عقد حمراء، فكان يربطه على الفصيل صغير الغنم، فكان يمتنع ويحبس عن الرضاع من أمه. قال: فإذا حل الراعي عقدة انطلق كالسهم الفصيل ورضع من أمه ثم رجع. فهي أرواح تتأثر سواء كانت آدمية أو بهيمية. العقد، عقد السحر، يستفاد من هذه الآية ومن شر النفاثات في العقد أن السحر حقيقة. يقول بعض أهل العلم، بعض الناس كالمعتزلة، يقول السحر ليس له حقيقة. والصحيح أن السحر له حقيقة، وهو حقيقة ترى ويرى أثرها ويرى تأثير على من ابتلي بها، عافى الله مرضى المسلمين وحمان الله وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار. الفائدة الثانية أن السحر كله شر لا خير فيه. والفائدة الثالثة أن السحرة فجرة، أهل شر ومكيدة. الرابعة الحذر من ممارسة السحر وتعلم السحر والذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة. ومع الأسف الشديد في هذا الوقت أصبح للسحرة رايات مرفوعة وبيوت مقصودة وقنوات تبث عفنها آناء الليل وأطراف النهار. فالحذر كل الحذر، وإن مما يؤسف له ويندى له الجبين ويتدمع له العين ويتفطر له القلب أن يكون بعض رواد تلك القنوات من أهل التوحيد، ممن رضع لبان التوحيد، ممن نشأ في بلاد التوحيد. الفائدة الخامسة أن السحر أنواع، السحر أنواع، ومنه كما تقدم سحر التخييم. ومن شر حاسد إذا حسد، أيضا الواو عاطفة، ومن شر حاسد إذا حسد، سحر أو شر خاص مخصوص معطوف على الشر العام ومن شر ما خلق. الشر كما سمعنا وتقدم كل ما آلم وأفضى إلى الألم سواء كان حسيا أو معنويا. ومن شر حاسد، الحسد عياذا بالله من كبائر الذنوب. وهنا في الآية قال: ومن شر حاسد إذا، إذا أداة شرط، ومن شر حاسد إذا حسد. لو قالوا من شر حاسد ما سلم أحد. يقول شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد إلا من رحم الله. الأنبياء عليهم السلام هؤلاء متطهرون، الصحابة هم بعدهم، لكن في الغالب أن أجساد الناس لا تخلو. وهنا قال إذا حسد، بمعنى إذا ما حسد فلا يدخل في الآية هذه. من فوائد الآية أن الحسد شر من أنواع الشرور. والفائدة الثانية أن الحاسد ظالم للمحسود. والفائدة الثالثة أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن النعمة التي نزلت بأخيك ليست من جهده ولا من قوته، بل من فضل الله عليه، فحسدك له اعتراض على قضاء الله وقدره. ولهذا يقول الشاعر وما أجمل ما قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لما وهب. ولتعلم قبح الحاسد اجعل نفسك مكان المحسود. إذا جاءك الشيطان وأغواك أو أرادك أن تحسد أخاك، اجعل نفسك مكان الحاسد، مكان المحسود. وهكذا إذا اغتبت أحدا لتعلم قبح الغيبة، اجعل نفسك مكان في مكان المغتاب، أن هناك أناس يغتابونك. إذا سخرت من أحد أو استهزأت بأحد، اجعل نفسك مكان المستهزأ حتى تعرف مرارة الذنب وقبح الخطيئة. إذن الحسد كله شر، والحاسد معترض على قضاء الله وقدره. أيضا من فوائد الآية فضل مجاهدة النفس. إذا حسد، لكن إذا ما حسد وجاهد نفسه فهو على خير. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد الرجل لنفسه وهواه، فلا يصح. ومن فضل جهاد النفس قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعد هذا فوائد عامة من السورة. الفائدة الأولى في السورة أربعة أمور: مستعيذ وصيغة استعاذة، ومستعاذ به ومستعاذ منه. المستعيذ أنا وأنت وكل يقرأ، قل، خطاب الرسول يا محمد، وكل من قرأ فهو مستعيذ. صيغة الاستعاذة أعوذ. المستعاذ به رب العالمين، رب الفلق. المستعاذ منه من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أربعة أمور. الفائدة الثانية: ذكر هنا المستعاذ به وهو الله مرة واحدة، والمستعاذ منه أربع مرات. قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، برب الفلق. لكن في سورة الناس قل أعوذ برب الناس واحدة، ملك الناس اثنتان، إله الناس ثلاث. المستعاذ منه واحد: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، شيء واحد. يعني في سورة الناس ذكر المستعاذ به وهو الله ثلاث مرات، والمستعاذ منه مرة واحدة. وفي الفلق المستعاذ به ذكر مرة واحدة، والمستعاذ أربع مرات. قال بعض المفسرين: لعل من الحكمة في ذلك، في سورة الفلق ذكر المستعاذ به مرة واحدة لأن المستعاذ منه أمور تتعلق بالبدن، الحسد والشر والشر ومشاكله، لكن في سورة الناس ذكر المستعاذ به ثلاث مرات لأن الأمر أمر ماذا؟ أمر القلوب، العقائد. فإذا فسد القلب ما النتيجة؟ كل البدن يفسد كما جاء في الحديث. الفائدة الثالثة أن الشر شران، الشر شران، والخير خيران، فالمجموع ماذا؟ أربعة. الشر شران، النوع الأول شر تتمنى زواله، والنوع الثاني شر لم يأتي تتمنى عدم حصوله. والخير خيران، خير موجود تتمنى بقاءه ودوامه وعدم زواله، وشر مفقود تتمنى حصوله وحلوله بك. واجتمعت هذه الأربعة أنواع في قوله تعالى في آخر آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا شر موجود يتمنى زواله، فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، خير موجود نحن يا ربنا على التوحيد، توفنا على التوحيد. إذن ذكر في الآية شر موجود يتمنى زواله، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار شر موجود التوحيد يتمنى بقاءه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا خير مفقود يتمنى حصوله، ولا تخزنا يوم القيامة، شر مفقود يتمنى ماذا؟ عدم حصوله. واضح يا كارم؟ الفائدة الرابعة أن الشر الذي يصيب الإنسان على قسمين: الشر الأول ذنوب ارتكبها فعوقب بها، والثاني ذنوب وقعت به من غيره، يعني قد تذنب فتعاقب في بدنك، وقد تذنب وتعاقب من طريق آخر يسلط عليك. من يسلط عليك؟ إما من جنسك إنسان، أو من غير جنسك جان شيطان، أو لا إنسان ولا جان، هوام. ولهذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع. عفوا، يقول: والله ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عقوبته في نفسي أو أهلي أو دابتي أو مالي. يقول بعض السلف رحمهم الله: قلت ذنوبهم فعرفوا مداخلها ومخارجها، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف مداخلها من مخارجها. الفائدة الخامسة أو الرابعة الخامسة أن المصيبة إذا نزلت بالعبد فلها أحوال. وهنا استميحكم عذرا، فيه جملة خاطئة ترد على سنة بعض الناس: إذا أصيب أحد الصالحين أحد المحسنين بمرض أو ببلية قالوا ما يستأهل، ما أتاه، ليس هذا من حقه، أو ما يصاب إلا الطيب، يعني ما يقال إخبار بل إنكار، هذا لا يجوز. وسبب نشوء هذا الفهم أنهم ظنوا أن المصيبة إذا نزلت لا تكون إلا عقوبة، وهذا خطأ. المصيبة إذا نزلت بالشخص لها أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تكون عقوبة معجلة لذنوب تلوث بها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الحالة الثانية أن تكون المصيبة من فقر أو مرض أو ابتلاء كفارة لذنوب سابقة، قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطايا. الأمر الثالث، الحال الثالث أن تكون المصيبة، وهذا الذي يغفل عنه الكثير، رفعة للمصاب وعلوا في منزلته، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا كتب للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه. فالإنسان إذا حلت بالمصيبة يتفكر في نفسه وينظر في أمره. الفائدة السادسة أن الحسد أنواع. المحرم، المذموم، والمحمود. المحمود الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، هذا غبطة، بمعنى أنك ترى أخاك في نعمة فتتمنى أن تكون في مثل ما هو فيه لتستعين بنعم الله الخير. فإذا رأيت رجل يتصدق ويبني مساجد ويكفل أسرا يتيمة وينصر دعاة التوحيد ويطبع كتب العلم الطيبة تفرح وتقول يا ليت أن عندي مالا حتى أنفق كما أنفق، أنت مأجور. هذا حسد محمود. الحسد المذموم المحرم أن ترى على أخيك نعمة، أو ترى أخاك يرفض في نعمة من نعم الله فتتمنى أن تتحول نعمته إليك ويحرم منها، هذه واحدة. نوع آخر، تتمنى أن تعرف أن هذه النعمة لن تحصل لك، لكن تتمنى أن تزوع أخيك عياذا بالله. مثل رجل كبير السن جدا، بلغ به العمر عتية، ضعفت حركته، فيرى شابا نشيطا فيتمنى أن يزول نشاط هذا الشاب، وهو يعرف أنه لن يعود إليه. والحسد كما نعلم جميعا من كبائر الذنوب، وهو قد استعمله أعداء الرسل مع أنبيائهم، مع رسلهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الفائدة السابعة، قد يبتلى بعضنا بالحسد من صديق أو قريب أو جار أو صاحب معرفة يعرفون معرفه، هذا يحصل. لكن قبل ذلك لا بد أن يقال إن بعض الناس عنده حساسية زائدة، بل عنده وسوسة مذمومة، فكل من رآه يسأل عن حاله أو ينظر إليه يفسر ذلك النظر وذلك السؤال بأنه حسد، هذا لا يجوز. قد يكون ذلك السائل عنك أتقى لله منك، وقد يكون سؤاله محبة لك، فلا ينبغي سوء الظن في الناس والوسوسة الزائدة. بعض الناس كل ما أصاب الشيء قال حسد عين، هذا لا يجوز، بل ضعف إيمان وضعف توكل. فمن أسباب دفع الحسد لمن بلي به التعوذ بالله، وثانيا من أو عفوا من التعوذ قراءة هاتين السورتين العظيمتين، وثانيا تقوى الله عز وجل، وثالثا الصبر، احتساب، عدم التجزع، عدم القنوط، عدم الاعتراض على القضاء والقدر، ورابعا التوكل على الله، قوة اليقين، قوة التوكل، وخامسا وهو صعب لكن وطن نفسك، عدم التفكر في أمر الحاسد، ألغه من خيالك، كل ما تفكرت فيه كل ما نكثت جراحك. والسادس الإقبال على الله والذراعة، والسابع التوبة من الذنوب، قد يسلط عليك الذنوب. والثامن الصدقة والإحسان، صدقة تقي مصارع السوء الحسية والمعنوية. والتاسع تجريد التوحيد لله عز وجل، جرد التوحيد واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ربك ليس بظلام العبيد، واعلم أن الله أرحم بك من أمك وأبيك وأختك وأخيك وصاحبتك وبنيك، اعلم أن لله حكمة في ذلك، وأن الله لطيف بعباده. الأمر العاشر وهو أشدها، الإحسان إلى الحاسد، هذه صعبة على النفوس، لكن الإحسان إليه فيه مصالح كثيرة. أولا طاعة الله في درء الشيطان، ثانيا الزيادة في إبعاد كيد الشيطان، ثالثا إعانة هذا الحاسد على الشيطان، لأنه هو والشيطان وأنتم ثلاثة، إذا تركته وحده غلبه الشيطان، فإن أعنت على الشيطان غلبتم الشيطان. وهي صعبة، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفائدة الثامنة عظم شأن الأذكار، الأذكار الصباحية والمسائية والمنامية لا نتركها أيها الأكارم. بعض الناس يحفظ مئات الأبيات من الشعر وعشرات القصائد، يحفظ الشاعر اسم الشاعر وقصيدته وعلى أي بحر وعلى أي قافية وعلى أي نوع هجاء أو رثاء أو مدح من عارضها، كأنه جريس أو كأنه الفرزدق. فإذا سألت عن أذكار الصباح والمساء لم يعطك شيئا منها. فينبغي أن نوطن أنفسنا وبخاصة في هذا الموسم أن نحفظ أذكار الصباح، وإذا عودنا أنفسنا أياما معدودة عليها نقرأها ترسخ في أذهاننا بل ويحببها الله تعالى إلينا. الفائدة التاسعة فعل الأسباب، فعل الأسباب. هنا أمر بالاستعاذة من شر الحاسد وشر النفاثات والبعد عن السحرة وعن غيره. هذا فعل أسباب. بعض الناس يترك الأسباب يتخاذل يجلس، والله أمرك بفعل الأسباب. أما قرأت سورة مريم، مريم رحمها الله حامل وتعرف أن هذه الولادة سيتغير بها مجرى التاريخ بلا زوج، ومع هذا ماذا قال الله لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. افعلي السبب، الرزق ما يأتي بدون سبب. هزي، حرك الجذع، المس الجذع حتى يتساقط الرطب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. الفائدة العاشرة شمولية الشريعة لكل خير. الشريعة فيها كل خير، ومن ذلك دلتنا على الشرور حتى نحذر وعلى الخير حتى نسلك. أخيرا يقول بعض أهل العلم فائدة أخيرة، لا ينسب الشر إلى الله إلا في مواضع ثلاثة. في العموم الله خالق كل شيء ومنه الشر، والثانية بالبناء المجهول من شر ما خلق، وهنا في سورة الجن انظر أدب الجن ماذا قالوا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والثالثة قال بالعموم الله خالق كل شيء. بعد هذا أحب أن أختم ببعض الأخبار عن السحر والعين. حقيقة أن بعض الناس قد يكون مسليما معافى، ولكن الوهم والوسوسة تسبب له المرض الحقيقي، بل وقد أحيانا يعيش في دائرة من الأوهام، بل دوائر كثيرة بسبب تلك التخيلات الشيطانية. فإذا أصابه شيء فورا قال أصابتني عين. وأعجب من هذا أنه إذا رأى في المنام رؤيا فرأى امرأة أو رجلا شابا أو شابة قال هذا هو الذي أثر فيه، فيتهم المسكين ذلك، اتهم ذلك البريء، وقد ينشر غسيل سوء سمعته عند الناس بأنه أصابني بأنه سحرني. هذا لا يجوز، حرام عليك. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أنت الآن اتهمت أخاك بشيء ما كسبه ولا فعله، فالحذر كل الحذر. ثم إذا قدر أنك أصبت بالعين، ثبت من خلال القرائن أنك مصاب بالعين أو بالسحر، ما الحل؟ الحل بعد توفيق الله، إن كنت تعرف عين مكان السحر يتلف السحر، إذا كنت ما تعرف يبقى القراءة والاستمرار عليها. العين إذا كنت تعرف العائن بنفسه، العائن بنفسه تعرفه فخذ من أثره، إذا كنت ما تعرف تبقى القراءة والأذكار والاستمرار على ذلك. والعين حق وإن أنكرها من أنكرها، فقد جاءت في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقوله عليه السلام العين حق، إن العين لتولع بإذن الله فتدخل الرجل القبر والجبل والقدر. وقالوا بأن العين جاءت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، في قوله جل وعلا وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وفي سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. ذكر ابن الجوزي أو غيره في تاريخ دنيسر، ذكر بعضهم قال سألت عيانا، ابن الجوزي نقل عنه أو نقل صاحب تاريخ دنيسر قال رأيت عيانا قد اشتهر بالإصابة بالعين، فقلت كيف تصيب؟ قال إذا تاقت نفسي للشيء رأيت أمام عيني خطين أحمرين كالنار لا يبردان أو لا يزلان حتى أخرج ما في نفسي. وهذه قد يبتلى بها بعض الناس، فإذا عرفت من نفسك هذا التشوف فأكثر من ذكر الله والاستغفار، وأكثر من دعاء أن يعافيك الله مما أصابك. والعين لا تتعلق بأنه يرى، حتى الأعمى قد يصيب بالعين بمجرد السماع أو الرؤية أو الإحساس من الطرائف. يقول الأصمعي مر رجل عيان يصيب بالعين فسمع شخيب بقرة تحلب فقابلني عليها، قال فخشينا على البقرة فدللناه على بقرة ضعيفة فنظر لها فقتل الأولى والثانية. لماذا؟ تعلقت نفسه بتلك فالحذر. وذكر بعض العلماء أن بعض الناس يصيب بعينه، بل إذا مرت الذود بالإبل يقول لأصحابه أي ناقة تشتهون؟ يقول والله فنختار واحدة فتسقط أمامنا، حرام عليه وافتراء على أخيه وظلم لأخيه صاحب الحلال. وقد قرأت قصة في كتاب طبع أو جاءني هدية قبل 3 سنين أن أحدهم أصاب أمه بالسرطان، والسبب كان معه صاحب الله يقول في كتابه، فكان زيد هذا كلما رأى رجل قال هذا أخي من الرضاعة، ومرة تلك أختي من الرضاعة، فقال له صاحبه أنت يا فلان كل ما رأيت كم رأيت من شخص أخوك من الرضاعة أختك من الرضاعة، ما شأن أمك هذه؟ قال أمي كأنها ماء سبيل ترضع من أثرها. قال فأصابها ورم في ثديها فقطع ثديها. هذا نعوذ بالله إجرام. فأيها الأكارم، الإنسان معرض للزلل، فيستغفر الله ويتوب إليه إذا كان مبتلى، ويسأل الله العافية والسلامة إذا كان إذا رأى مبتلى، ويحمد الله على أن الله عافى. أخيرا أعتذر من الإطالة، قد أقلت عليكم هذه الليلة، وصدوركم كما أعرف تشفع لطول كلامي. شكر الله لكم، والله أسأل أن نتذاكر أيامنا هذه في جنات النعيم، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام.
الله يجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. شكرا لك على الاكرام.